إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن ميدان الحرب المعلنة على القرآن ولغته وأخطر ميادين الصراع بين الإسلام وأعدائه، لأن الدعوات التي تستهدف هدم الدين أو الأخلاق قد تضل جيلا من الشباب، ولكن الأمل في إنقاذ الجيل القادم يظل كبيرا ما دام القرآن متلوا مقروءا، وما دام الناس يتذوقون حلاوة أسلوبه وجمال توجيهه. أما الدعوة إلى هدم اللغة أو مسخها أو استبدالها فهي ترمي إلى قتل القرآن نفسه وهيهات، وذلك بعزل المسلمين عنه ليصبح أثرا ميتا كأساطير الأولين التي أصبحت حشو لفائف البرد، وذلك بتنشئة الأجيال المتلاحقة على الأساليب المستجلبة من الغرب التي تبنى على الجملة الإنجيلية كما عبر الرافعي، وذلك بأن تصبح لغة القرآن عتيقة بالية بتحويل أذواق الأجيال الناشئة عنها. وبينما نجح اليهود في إحياء لغتهم العبرية الميتة واتخاذها لغة للأدب والعلم والحياة، كان بعض المفتونين من العرب ينادون ولا يزالون بأن اللغة العربية الفصيحة لغة ميتة، وينشرون في ذلك المقالات الطوال المكتوبة باللغة الفصيحة التي يزعمون موتها. لقد لخص الأستاذ محمود شاكر رحمه الله قصة الصراع فقال: منذ استيقظ العالم الأوروبي لنهضته الحديثة وهو يرى عجبا من حوله، أمم مختلفة الأجناس والألوان والألسنة، من قلب روسيا إلى الصين إلى الهند إلى جزائر الهند إلى فارس إلى تركيا إلى بلاد العرب إلى شمال إفريقية إلى قلب القارة الإفريقية وسواحلها إلى قلب أوروبا نفسها، تتلو كتابا واحدا يجمعها، يقرأه من لسانه العربية ومن لسانه غير العربية، وتحفظه جمهرة كبيرة منهم على ظهر قلب. عرفت لغة العرب أم لم تعرفها؟ ومن لم يحفظ جميعه حفظ بعضه ليقيم به صلاته، وتداخلت لغته في اللغات، وتحولت خطوط الأمم إلى الخط الذي يكتب به هذا الكتاب، كالهندي وجزائر الهندي وفارس وسائر من دان بالإسلام. فكان عجبا ألا يكون في الأرض كتاب كانت له هذه القوة الخارقة في تحويل البشر إلى اتجاه واحد متسق على اختلاف الأجناس والألوان والألسنة. فمنذ ذلك العهد ظهر الاستشراق لدراسة أحوال هذا العالم الفسيح الذي تتصدى له أوروبا المسيحية كذا بعد يقظتها، وعلى حين غفوة رانت على هذا العالم الإسلامي. فكان من أول هم الاستشراق أن يبحث لأوروبا الناهضة عن سلاح غير أسلحة القتال لتخوض المعركة مع هذا الكتاب الذي سيطر على الأمم المختلفة الأجناس والألوان والألسنة وجعلها أمة واحدة تعد العربية لسانها وتعد تاريخ العرب تاريخها. وبدأ الغزو المسلح وسار الاستشراق تحت رايته، وزادت الخبرة بهذه الأمم، فمن كان منها له لسان غير اللسان العربي أعدت له سياسة جديدة لإغراقه في لسان الغازي الأوروبي حتى يسيطر عليه، ومن كان لسانه عربيا أعدت له سياسة أخرى لإغراقه في تخلف مميت، لخصها ويليام جي فورد بلغراف في كلمته المشهورة: متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب، يمكننا حينئذ أن نرى العربية يتدرج في سبيل الحضارة، يعني الحضارة النصرانية التي لم يبعده عنها إلا محمد وكتابه. فكان بينا أنه لا يمكن أن يتوارى القرآن حتى تتوارى لغته. وبعد أن عرض الأستاذ محمود شاكر فصولا من قصة المؤامرة على العربية قال: كان يقبع بين جدران دار الكتب المصرية ماكر خبيث يقال له ويلهلم سبيتا، نزل مصر وعاش في الأحياء المصرية ودرس اللغة العامية، ووجد أنها تختلف من بلد إلى بلد ومن حي إلى حي، فلما رأى هو ومن يهدف إلى تحطيم حركة الإحياء من أهل الاستعمار الأوروبي أن الأمر يوشك أن يخرج إلى ما لا يحمدون عقباه من سيادة اللغة العربية ونهضتها مرة أخرى، سارع إلى تأليف كتاب سماه قواعد اللغة العامية في مصر، ولكنه لم يقتصر فيه على الدراسة، بل كشف في مقدمته عن الغرض الذي يرمي إليه فقال: وأخيرا سأجازف بالتصريح عن الأمل الذي راودني على الدوام طول مدة جمع هذا الكتاب، وهو أمل يتعلق بمصر نفسها. قال الشيخ شاكر متهكما متعجبا: ما أشد حبك لمصر، ويمس أمرا هو بالنسبة لها وإلى شعبها يكاد يكون مسألة حياة أو موت. بلا شك يا ويلهلم، فكل من عاش فترة طويلة في بلاد تتكلم العربية يعرف إلى أي حد كبير تتأثر كل نواحي النشاط فيها بسبب الاختلاف الواسع بين لغة الحديث ولغة الكتابة. وبين جدا أن ويلهلم هذا مخادع عظيم، لأن نشر التعليم الصحيح كاف في إزالة هذه الصعوبة بلا أدنى ريب، كما حدث في جميع لغات الدنيا ولا يزال يحدث إلى اليوم. ثم يقول: ففي مثل تلك الظروف لا يمكن مطلقا التفكير في ثقافة شعبية، إذ كيف يمكن في فترة التعليم الابتدائي القصير أن يحصل المرء حتى على نصف معرفة بلغة صعبة جدا كاللغة العربية الفصحى؟ ولا شك أن ويلهلم هذا أقدر الناس على معرفة صعوبة الفصحى، لأنه أدرى الناس بها. ثم يتجه إلى ناحية أخرى فيقول: وطريقة الكتابة العقيمة، أي بحروف الهجاء المعقدة، يقع عليها بالطبع أكبر قسط من اللوم في كل هذا. ومع ذلك فلم يكن الأمر سهلا لو أطيح للطالب أن يكتب بلغة إن لم تكن هي لغة الحديث الشائعة، فهي على كل حال ليست العربية الكلاسيكية القديمة. بدلا من أن يجبر على الكتابة بلغة هي من الغرابة بالنسبة إلى الجيل الحالي من المصريين، مثل غرابة اللاتينية بالنسبة إلى الإيطاليين، وبالتزام الكتابة العربية الكلاسيكية القديمة، لا يمكن أن ينمو أدب حقيقي ويتطور. وظاهر أن جميع التالفين قديمهم وحديثهم كسلامة موسى ولويس عوض إنما يكررون هذه المقالة بلا تغيير ولا تبديل، وتشبيههم هو نفس التشبيه. ثم انظر ما يقول ويلهلم سبيتا في شأن القرآن وقارن بينه وبين ما يقوله لويس عوض، فلماذا لا يمكن تغيير هذه الحالة المؤسفة إلى ما هو أحسن؟ ببساطة، لأن هناك خوفا من التعدي على حرمة الدين إذا تركنا لغة القرآن كلية، ولكن لغة القرآن لا يكتب بها الآن في أي قطر. انظر ماذا يقولون: فأينما وجدت لغة عربية مكتوبة فهي اللغة العربية الوسطى، أي لغة الدواوين. وحتى ما يدعى بالوحدة بين الشعوب الإسلامية، وانظر ما تتضمنه هذه الكلمات، لا يمكن أن يقلقها تبني لغة الحديث العامية، إذ إن لغة الصلاة والطقوس الدينية الأخرى ستظل كما هي في كل مكان. وهذا مفت آخر جاء يفتي المسلمين في دينهم، كما أفتى لويس عوض بجواز ترجمة القرآن إلى العامية، ولم يلبث الأمر غير قليل حتى قام المقتطف وكان ممالئا للإنجليز، فاقترح سنة 81,800 كتابة العلوم بلغة الحديث بلا إشارة لما قاله سبيتا سنة 80,800، واستدل على ضرورة ذلك بما استدل به سبيتا، وجاء أيضا بالتشبيه نفسه، أي بالبعد بين اللاتينية والإيطالية، وأدلته وحججه فيها نفس الطابع المتسم بالغباوة الاستشراقية التبشيرية التي تتظاهر بالجد والعلم، وهي في الحقيقة تكشف عن طبيعة عدم الحياء من استغفال السامعين أو القارئين. وعمل المقتطف سيء جدا، لأنه استغفل الناس مرتين، مرة بالحجج السخيفة المختلسة، ومرة بالتظاهر بأن هذا الاقتراح آت من قبل قوم عرب اللسان والمولد هم أصحاب المقتطف، مع أن انكشاف أمرهم قريب كان وميسور. وبإلقاء المقتطف هذه القنبلة سنة 81,800 بدأت كلمات سبيتا تأخذ طريقها إلى بعض الناس، وقام خليل اليازجي وهو لبناني نصراني فدفع ما قاله أصحاب المقتطف دفعا قويا شديدا، وهو كلام عاقل لا هوى له، ولكن أيد رأي المقتطف بعض الناس بيد أن الأمر كله لم يخرج عن هذا النطاق الضيق، وشغل الناس بالنكبة الكبرى بهزيمة عرابي ودخول الإنجليز واستيلائهم على التعليم كله، وجعلوه ملحقا بوزارة الأشغال العمومية. أبرز خليل اليازجي في رده على اقتراح المقتطف سنة 81,800 نقطتين: أولاهما أن اتخاذ العامية لغة للكتابة فيه هدم بناية التصانيف العربية بأسرها، وإضاعة كثير من أتعاب المتقدمين ثم تكلف مثلها في المستقبل، والأخرى أن عامة الناس وجهالهم يفهمون العربية الفصيحة ويتذوقونها على غير ما يدعيه خصوم العربية. وأبرز الهلال في رده على أحد قرائه سنة 92,000 النقطة التالية: أن المسلمين لا يستغنون عن الفصحى لمطالعة القرآن والحديث وسائر كتب الدين، وأن اللغة العربية ليست غريبة على أفهام العامة إلا إذا أريد التقعر واستخدام الألفاظ الغريبة، أما لغة الإنشاء العصرية فهي شائعة يفهمها الخاص والعام، وأنه لا يجوز قياس العربية على اللاتينية لأن الفرق بين اللاتينية وفروعها أبعد كثيرا من الفرق بين العربية الفصحى وفروعها العامية، فالعامي الإنجليزي والفرنسي مثلا ينظر إلى اللاتينية نظره إلى لغة غريبة، أما العامي العربي فإنه يفهم اللغة العربية الفصحى، وإذا فاته فهم بعض الألفاظ فإن المعنى الإجمالي يندر أن يفوته. وأن الزعم بأن اللغة العربية بدع في اللغات بامتياز اللغة المكتوبة فيها عن اللغة المحكية زعم باطل، فالإنجليز يكتبون العلم بلغة لا يفهمها عامتهم يسمونها لغة علمية، فالعامي من الفرنسيين لا يفهم أبحاث رينان في فلسفة التاريخ والعامي الإنجليزي لا يفهم ما كتبه سبنسر في فلسفة العمران، والعامي من الألمان لا يفهم ما كتبه شوبنهاور في فلسفة الوجود، وأن الذاهبين إلى أن تتخذ كل أمة عربية لهجتها العامية هم القائلون بانحلال العالم العربي وتشتيت شمل الناطقين بالعربية، فإن أمم أوروبا لم يهملوا اللغة اللاتينية ويستبدلوها إلا بعد أن أصبحت كل أمة منهم دولة مستقلة يهمها الانفصال عن جيرانها أكثر مما يهمها الانضمام إليهم، لما يقتضيه طلب الاستقلال من المنافسة لمسابقين، على أن الواقع الملموس يكذب كل دعاوى الهدامين، والتاريخ أصدق من كل ما يكتبون، فقد استطاعت العربية البدوية أن تساير الحضارة في بغداد ولم تنهزم أمام الفارسية أو التركية أو اليونانية، واستطاعت أن تسايرها في الأندلس بعد أن فرضت نفسها على البيئة الجديدة، واستطاعت أن تساير ألوانا من الحضارات خلال 14 قرنا أو أكثر في بيئات متباينة أشد التباين، وصمدت أمام الغارات المدمرة وخلال الاحتلال الأجنبي الطويل. هدأت الأمور بعض هدوء بعد هراء سبيتا واقتراح المقتطف، ولكنها عادت جذعة سنة 1992 عندما ألف أحد قضاة محكمة الاستئناف الأهلية في مصر من الإنجليز وهو القاضي ويلمر كتابا عما سماه لغة القاهرة، وضع لها فيه قواعد واقترح اتخاذها لغة للعلم والأدب، كما اقترح كتابتها بالحروف اللاتينية، وتنبه الناس للكتاب حين أشاد به المقتطف في باب التقريض والانتقاد، فحملت عليه الصحف مشيرة إلى موضع الخطر من هذه الدعوة التي لا تقصد إلا إلى محاربة الإسلام في لغته. قال الأستاذ محمود شاكر رحمه الله: ولكن هل هدأ الأمر وانتهى؟ كلا، فقد كان أيضا في مصر كارل فولرز الألماني خادم الإنجليز وويليام ويلكوكس المهندس المنصر الإنجليزي، وبدأ كل منهما حركة منفصلة ولكنها متصلة المعاني، فألف فولرز كتابا في اللهجة العامية الحديثة في مصر سنة 1990، ثم تولى ترجمته في سنة 1995 إلى الإنجليزية بوركيت، وألح على ما ألح عليه سبيتا من صفة العربية الفصحى بالجمود والصعوبة، وشبهها باللاتينية، وشبه العامية بالإيطالية. أما ويلكوكس فألقى محاضرة ونشرها في مجلة الأزهر التي آلت إليه سنة 1993، وزعم فيها أن الذي عاق المصريين عن الاختراع هو كتابتهم بالفصحى، ودعا إلى التأليف بالعامية، وقال للناس: ما أوقفني هذا الموقف إلا حبي لخدمة الإنسانية ورغبتي في انتشار المعارف، وما أجده في نفسي من الميل إليكم الدال على ميلكم إلي. وهذا كلام ثقيل الدم جدا كوعظ المنصرين وهو منهم. وهذا الغبي أيضا جاء بتشبيهات جديدة في مقالته، فشبه الفصحى باللاتينية والعامية بالإنجليزية، وهذه براعة خارقة، وزعم أن اللغة الفصحى ماتت لأنها صعبة وجامدة، ودعا إلى اتخاذ العامية لغة أدبية اقتداء بالإنجليز. قال الشيخ شاكر رحمه الله: ولا أستطيع أن أكتم اشمئزازي، لأني منذ كنت صغيرا إلى هذا اليوم لا أكاد أقرأ كلام هذا الرجل إلا لحقني الغثيان من ثقله الذي لا مثيل له في شيء من الأشياء مهما استقدرتها النفس. ومن أشد غثاثته وثقله في هذا الأمر أنه نشر في مجلة الأزهر، حيث نشر محاضرة إعلانا يغري فيه باتخاذ العامية في الكتابة، هذا نصه: من قدم لنا هذه الخطبة باللغة الدارجة المصرية وكانت موافقة جدا يكافأ بإعطائه 4 جنيهات إفرنكية، وإن كثر المتقدمون فيعطى هذا المبلغ لمن يحوز الأولية. قال الأستاذ شاكر رحمه الله: وأنا أستحلف القارئ، ألم يشعر بالغثيان من هذا المبشر الصفيق الوجه؟ وكانت هذه الدعوة إلى العامية مؤقتة أيضا، فإن هذا الوقت قد صادف نهضة حسنة في طبع كتب التراث العربي في مصر وفي غير مصر، وأقبل كثير من المتعلمين عليها، وصادف أيضا استيلاء دانلوب على التعليم في مصر ووضعه النظام الذي أراد به أن يغلب اللغة الإنجليزية في التعليم ويضعف تدريس العربية ما استطاع، ويجعلها مبغضة إلى الطلبة، محتقرة بقدر الإمكان. ومع الأسف هذا هو النظام السائد إلى اليوم في مدارسنا، مع أنه هو نظام دانلوب ولا نظام لدانلوب سواه. ففرض دانلوب تعليم العلوم كلها بالإنجليزية، واختصر دراسة العربية وما يتصل بها اختصارا، سوف يؤدي بعد قليل إلى وجوب استمرار ضعف تعليم العربية جيلا بعد جيل. والظاهر أن الجهات التي تسيطر على سياسة المنطقة أرادت أن تبعث وجها جديدا ليتولى الدعوة إلى العامية وتحقير الفصحى، فأخرجت من أحد قضاة المحاكم رجلا يقال له سيلدن ويلمور، فألف هو الآخر كتابا سماه العربية المحلية في مصر سنة 1900، دعا فيه إلى اتخاذ العامية لغة أدبية، ويهددنا أننا إذا لم نفعل ذلك فإن لغة الحديث ولغة الأدب ستنقرضان وستحل محلهما لغة أجنبية نتيجة لزيادة الاتصال بالأمم الأوروبية. وهذا الإنجليزي كما ترى محب لمصر، مشفق على ضياع العامية والفصحى جميعا. وقال: ومن الحكمة أن ندع جانبا كل حكم خاطئ وجه إلى العامية، وأن نقبلها على أنها اللغة الوحيدة للبلاد على الأقل في الأغراض المدنية التي ليست لها صبغة دينية، ولا سيما بعدما ظن ويلمور أنه قد أثبت أن العامية تختلف عن الفصحى تمام الاختلاف، وأنها أكبر شبها بفروع اللغات السامية منها بلغة القرآن ولغة الأدب العربي القديم. ثم ختم كلامه بأن خير الوسائل لتدعيم اللغة القومية أي العامية هي أن تتخذ الصحف الخطوة الأولى في هذا السبيل، ولكنها ستكون في حاجة إلى عون قوي من أصحاب النفوذ. فإذا نجحت هذه الحركة فإن وقتا قصيرا في التعليم الإجباري وليكن 2 سيكون كافيا لنشر القراءة والكتابة في البلاد. فلما ظهر كتاب ويلمور 1900 استجاب المختطف مرة أخرى لدعوة العامية، فهب يقرض الكتاب كأنه جاء تأييدا لرأيه هو واقتراحه لا لرأي سبيتا واقتراحه. ولكن محصل كل ذلك لا يخفى، لأن الذي كان يبيته هؤلاء كان يجري على ألسنتهم وأقلامهم. فيقول المختطف في تقريضه: وكثيرا ما قلنا للأوروبيين والأمريكيين الذين ذاكرونا في هذا الموضوع، إنه لو اهتم محمد علي باشا جد العائلة الخديوية بكتابة اللغة المحلية في مصر والشام وجعل الكتابة بها وحدها لما وجد في ذلك كبير مشقة. ثم في آخر الكلام تحريض شديد: إلا إذا تسلطت على البلاد قوة قاهرة عضضت الساعين في ضبط اللغة المحلية وكتابتها. وينبغي لكل عاقل أن يقف قليلا عند ذكر محرر المقتطف، وكثيرا ما قلنا للأوروبيين والأمريكيين قبل أن يتظاهر المقتطف في سنة 81,800,000 أن له اقتراحا في شأن العامية والفصحى، ويقول فيه نفس ما قاله سبيتا قبله سنة 80,800,000 مغفلا ذكره وكأنه لم يكتب شيئا، وكأن سبيتا بعيد الدار لا يستطيع محرر المقتطف أن يلقاه بدار الكتب. أرجو أن يحدثني من يريد عن هذه الدعوة التي تحاط بكل هذا المكر والرياء والخداع والغش، ما هي؟ أهي صادرة من قلوب خالصة طالبة للحق مطالبة به؟ ثم ما اهتمام الأوروبيين والأمريكيين وليس لسانهم بلساننا في شأن اتخاذ العامية للكتابة الأدبية أو ترك الكتابة بها إلى الفصح؟ ثم لماذا يقول هذا للأوروبيين والأمريكيين وكان هو قادرا تحت سلطانهم يومئذ أن يفعل ذلك في مجلته؟ إنها أمور غير مفهومة، بل مفهومة تجعل كل عاقل يرتاب في كل داعية للعامية من هذه الناحية الخبيثة وحدها، فما ظنك بالنواحي الأخرى؟ عرض الأستاذ محمود شاكر رحمه الله فصولا من قصة المؤامرة على الفصحى، ثم قال: وإذا كنت قد عرضت في مقالة السالفة أولية قضية اللغة العامية والدعوة إلى استبدالها بالفصحى منذ عهد سبيتا الألماني سنة 80,800,000 إلى القاضي ويلمر الإنجليزي ومحرر المقتطف في سنة 91,000، فإني في الحقيقة قد انتزعت هذا الجزء انتزاعا من حركة متكاملة قديمة العهد متشعبة العوامل متداخلة الآثار. وذكر الأستاذ طرفا مما يتعلق بجهود المنصرين واستخدام أداة التعليم الأجنبي في هدم اللغة والأخلاق والدين، ثم قال: وتستطيع أن تجد فائدة عظيمة في تتبع تاريخ التعليم الأجنبي في مصر في القرنين 19 و20 في رسالة كتبها جرجس سلامة، وإن كان قد نظر إلى هذا الموضوع من غير الوجه الذي ننظر إليه منه، ولكنه أقر في مقدمته أن هذا التعليم قد بدأ في مصر لأغراض دينية بحتة، وأنه اتجه نحو الاستقلال والعزلة حتى أصبح التعليم الأجنبي دولة داخل الدولة، يوجه النشأ الوجهة التي يراها ويصبغهم بالصبغة التي يرغبها دون إشراف فعلي من الدولة عليه. ويقول أيضا: بل بلغ الأمر إلى حد أن اشتملت بعض الكتب المستعملة على معلومات خاطئة مضللة عن مصر ذاتها، وكان كل ذلك يدرس لأبنائنا مع انعدام وجود أي توجيه يوجه أبناءنا الوجهة الصحيحة. وقال أيضا: وزاد من خطورة كل ذلك أن جميع المدارس الأجنبية دون استثناء قد أسهمت بنصيب كبير في إضعاف اللغة العربية، فهي تلقي في خضم الحياة المصرية كل عام من ينظرون إلى غيرهم من طبقات المتعلمين في المدارس الحكومية الوطنية نظرة متعالية، وينظرون إلى اللغة العربية نفس النظرة، على أن أعداء العربية وهم أعداء القرآن والإسلام ما تركوا من سبيل إلا سلكوها، ولا من طريق إلا طرقوها لحرب العربية والقضاء عليها. وثارت المسألة من جديد حين دعا إنجليزي آخر كان مهندسا للري في مصر، وهو ويليام ويلكوكس، سنة 26,900,000 دعا إلى هجر اللغة العربية والترويج للعامية لتتمكن من إقصاء الفصحى واحتلال مكانها في ميدان الأدب والكتاب. وقد مضى يؤيد دعوته عمليا بترجمته للإنجيل إلى العامية وبتأليفه كتابه الأكل والإيمان بالعامية، ومضى يؤيدها نظريا في رسالته سوريا ومصر وشمال إفريقية ومالطا تتكلم البونية للعربية. تلك الرسالة التي حاول فيها البرهنة على أن مصر ليست عربية اللغة، ليكون ذلك متمما للمحاولة التي بذلها الغربيون من قبل عن طريق بث الفرعونية لإثبات أن مصر ليست عربية الجنس. ودعا فيها المصريين إلى الاهتمام بلغتهم وهي بونية الأصل كما يزعموا، ليتمكنوا من التخلص من العربية الفصحى الصعبة الجامدة المتكلفة التي وقفت في سبيل تقدمه. واقترح عليهم أن يكون التعليم إجباريا بالعامية أو كما يسميها باللغة المصرية، ورأى أن 10 سنوات بهذا التعليم كفيلة بنشر العلوم والمعارف في مصر. ونوه سلامة موسى بويلكوكس وأيده، فثارت ثائرة الناس من جديد وعادوا لمهاجمة الفكرة والتنديد بما يكمن وراءها من الدوافع السياسية. ولكن الدعوة استطاعت أن تجتذب نفرا من دعاة الجديد في هذه المرة، فاتخذوا القومية والشعبية ستارا لدعوتهم إن كان لمثل هذه الكلمات رواج، وكان لها بريق خداع يعشي الأبصار. وحين كان الناس مفتونين بكل ما يحمل هذا العنوان في أعقاب ثورة شعبية تمخضت عن الفرعونية، وحين كانوا يتحدثون بما فعل الكماليون من استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية وترجمة القرآن للغة التركية وإلزام الناس بالتعبد به وتحريم تدريس العربية في غير معاهد دينية محدودة وضعت تحت الرقابة الشديدة، وقد مضوا من بعد في مطاردة الكلمات العربية الأصل ينفونها من اللغة التركية كلمة بعد كلمة، ودخلوا على الناس من باب المسرح الهزلي والمسرح الجدي والخيالة السينما، واتخذوا في ذلك كله اللهجة العامية. ثم ظهرت اللهجة السوقية التي تسمى بالعامية في الأدب المكتوب، فاستعملها كثير من كتاب القصة في الحوار، وما زال دعاتها يمكنون لها في هذا الميدان ويجدون في ذلك جاهدين. ولم يكن ذلك هو كل ما كسبته الدعوة الجديدة التي روجها الإنجليز وعملاؤهم، ولكن أعجب ما ظهر من ذلك في تلك الفترة وأغربه مما لا يخطر على البال، وأن الدعوة قد استطاعت أن تتسلل متلصصة إلى الحصن الذي قام لحماية اللغة العربية الفصيحة والمسمى بمجمع اللغة العربية. فظهرت في مجلته الناطقة باسمه سلسلة من المقالات عن اللهجة العربية العامية، كتبها عضو من أعضاء هذا المجمع اسمه عيسى إسكندر المعلوف. وإن مما يدعو إلى العجب حقا أن يختار المجمع لعضويته رجلا معروفا بعدائه الصريح للعربية، وهو عداء عريق ورثه عن أبيه الذي أعلنه وجهر به حين سجله في مقال له نشرته الهلال 1990، ودافع فيه عن اللهجات السوقية وقال إنه يشتغل بضبط أحوالها وتقييد شواردها لاستخدامها في كتابة العلوم. وقد أكد هذا المقال أن اختلاف لغة الحديث عن لغة الكتابة هو من أهم أسباب تخلفنا الثقافي، وزعم أن من الممكن اتخاذ أي لهجة عامية لغة للكتابة كالمصرية أو الشامية، وأنها ستكون أسهل على سائر المتكلمين بالعربية على اختلاف لهجاتهم من العربية الفصيحة، وهذا غير صحيح، يكذبه الواقع الصريح. والدليل على مباينته للحقيقة أن العرب إذا اجتمعوا في مؤتمر لم يكد يفهم بعضهم بعضا إلا إذا تكلموا العربية الفصحى، وأما إذا ما تكلم كل منهم بلهجة بلاده لم يفهم بعضهم بعض، ولا يفهم بعضهم بعضا إذا اجتمعوا إلا إذا تكلموا بالعربية الفصحى. كما أنه زعم أن تعلق المسلمين باللغة الفصيحة لا مبرر له، لأن هناك مسلمين كثيرين لا يتحدثون بالعربية ولا يكتبون بها، ولأن اللغة التي يتكلمها المسلمون هي غير العربية الفصيحة على كل حال، وقال: إن كل ما يطالب به هو وضع قواعد هذه اللغة التي يتكلمون بها فعلا وواقعا. وختم المقال بقوله: وما أحرى أهل بلادنا أن ينشطوا من عقالهم طالبين التحرر من رق لغة صعبة الميراث قد استنزفت أوقاتهم وقوى عقولهم الثمينة، وهي مع ذلك لا توليهم نفعا، بل أصبحت ثقلا يؤخرهم عن الجري في مضمار التمدن وحاجزا يصدهم عن النجاح. ولي أمل بأن أرى الجرائد العربية وقد غيرت لغتها، وبالأخص جريدة الهلال الغراء التي هي في مقدمتها، وهذا أعده أعظم خطوة نحو النجاح، وهو غاية أملي ومنتهى رجائي. انتهى كلامه عامله الله بعدله. هل تعرف عداء للعربية التي لم ينشأ هذا المجمع، مجمع اللغة العربية، إلا لحمايتها أعرق من هذا العداء الصريح في الولد وابنه على السواء؟ الولد عيسى وأبوه إسكندر المعلوف، فلأي شيء اختير هذا العضو وأمثاله من المعروفين بالكيد للعربية وللعرب؟ قد كان من هؤلاء الأعضاء في مجمع اللغة العربية من ليس عربيا، بل لقد كان في هؤلاء المستشرقين من غير العرب من هو معروف بصفته الاستعمارية، مثل المستشرق جب، على أن المستشرقين كلهم من مستشاري وزارات الخارجية والمستعمرات في بلادهم. وليس هذا هو كل ما يدعو للعجب من أمر هذا المجمع، فقد تقدم عضو من أبرز أعضائه وهو عبد العزيز فهمي باشا، ثالث الثلاثة الذين بني عليهم الوفد المصري سنة 1943، تقدم باقتراح كتابة العربية بالحروف اللاتينية، وشغل المجمع ببحث اقتراحه عدة جلسات امتدت خلال 3 سنوات، ونشر في الصحف، وأرسل إلى الهيئات العلمية المختلفة، وخصصت الحكومة جائزة مقدارها 1000 جنيه لأحسن اقتراح في تيسير الكتابة العربية. وكان شبيها بموقف مجمع اللغة العربية موقف جامعة الدول العربية التي أصدرت لجنتها الثقافية في عام 1955 كتابا في اللهجات وأسلوب دراستها لأنيس فريحة، جمعت فيه المحاضرات التي ألقاها في معهد الدراسات العربية العالية في ذاك العام. وموضع العجب في ذلك أن الجامعة العربية هي جامعة اللغة العربية، وأن اللغة العربية المقصودة هي اللغة الفصحى التي تشترك فيها جميع الدول العربية، وهذه اللغة العربية الفصيحة هي وحدها الجامعة التي لا يستطيع أن ينكرها دعاة الشقاق، ولا يستطيع أن يماري فيها أصحاب الأهواء والأغراض. فإذا تفرق الناس فيها وذهب كل بلد بلهجته على ما يريد المؤلف، لم يستطع بعضهم أن يفهم عن بعض، فينفرط عقدهم. وهل وجد الكومنولث إلا نتيجة للغة الإنجليزية المشتركة بين دوله؟ أليس عجيبا أن يستغل منبر الجامعة العربية لهدم الجامعة العربية؟ أو ليس في ذلك من التناقض ما يدعو إلى الرثاء؟ إنها قصة حزينة تتابعت فصولها وانتشرت أماكن بثها حتى وصلت إلى مجمع اللغة العربية، بل وإلى الجامعة العربية، وكل ذلك في حرب العربية الفصحى ومحاولة الاستبداد بهذه اللهجات العامية المختلفة في كل قطر عربي، وهي ليست في القطر الواحد واحدة، وإنما العامية في كل قطر عاميات. فإلى أي من تلك يكون المصير؟ والهدف من هذا كله إقصاء اللغة العربية، لأنها لغة القرآن العظيم، ولغة النبي الكريم، ولغة التراث العظيم. فهذا هو المقصد من هذه الحملة، ولأنهم لو نجحوا في ذلك، وقد نجحوا فيه نوعا من أنواع النجاح، لصار المجتمع العربي مجتمعا أعجميا أو عجميا لا يستطيع أن يتعامل مع كتاب ربه ولا مع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلا بالترجمة إلى العامية، كما هو الشأن الآن الذين يفسرون القرآن بالعامية فكأنما يترجمونه إلى اللغة العامية، وكما هو الشأن الآن في دعاة على أبواب جهنم يدعون إلى الله بزعمهم باللغة النجسة المعروفة بالعامية، وكل ذلك إقصاء للغة العربية الفصحى التي هي لغة الكتاب العزيز ولغة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وبها كتب تراثنا. فإذا انقطعت الصلة بيننا وبين تراثنا فعلينا العفاء، وكبر علينا أربعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.